بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تتابع تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة تقديم اللقاءات الطيبة النافعة مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ونحن اليوم على موعد مع اللقاء الطيب الذي كان صباح يوم الخميس 21 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 وألف.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لابد لي من التذكير بأصل قد سبق مني أن نبهت عليه مرة بعد أخرى، وهو أنه ما جاء في الكتاب أو في السنة مطلقا غير مقيد بقيد أو بصفة، فيجب إجراء هذا النص على ما جاء مطلقا دون قيد أو وصف، والعكس بالعكس، إذا جاء نص مقيد بزمان أو بمكان أو بصفة فلا يجوز فك هذا القيد عن ذلك النص، وإنما يؤتى به كما وصف وكما قيد. وعلى ذلك فلا ينبغي للمسلم أن يأتي إلى هيئة مثلا من هيئات الصلاة لم يأتي لها وصف خاص، فيصفها هو إما بقوله وإما بفعله بصفة خاصة، ويكون ذلك من باب الإحداث والابتداع في الدين. وكلكم يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي الحديث الآخر: وكل ضلالة في النار. بناء على ذلك، فيوجد في بعض البلاد العربية، بل وفي بعض المذاهب المتبعة فيها، أن السنة وضع اليمنى على اليسرى على القلب وليس على الصدر. هذا خلاف السنة، السنة وضعهما على الصدر وليس وضعهما على القلب. القلب الذي وصفه عليه السلام بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فليس من السنة وضع اليدين هكذا بالانحراف إلى اليسار بهما، وإنما السنة وضعهما هكذا على الصدر. فمن أخذ بهما يسارا بتعليل فلسفي لا أصل له، ألا وهو أن القلب هو مركز الإيمان، فوضع اليدين على هذا القلب إنما هو من باب المحافظة على الإيمان الذي مقره القلب. هذه تعليلات ما أنزل الله بها من سلطان، فلم يرد في أي حديث حتى ولو كان حديثا ضعيفا أو موضوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحرف في وضعه ليديه على الصدر إلى القلب هكذا، فتجد بعضهم ينحرف في وضعه ليديه ثم يأتي ذراعه تحت إبطه، فالسنة أن يضع يديه هنا على الصدر وليس أن ينحرف بهما هكذا يسارا على القلب، فالانحراف بهما يسارا على القلب كالذي يفعل هكذا لا أصل لهذا ولا لهذا، وإنما الوضع هو الصدر. وقد جاء في بعض كتب التفاسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال وانحر أي ضع يديك عند النحر، فالنحر هنا وليس النحر هنا، هذا ما أحببت التذكير به بين يدي الإجابة عن أسئلتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد عن بلال رضي الله عنه عندما قال الصلاة خير من النوم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذاني، فقد علقت في بعض المؤلفات قلت أي في الأذان الأول من الصبح، فنريد الأدلة التي صرحت.
نعم، زيادة الصلاة خير من النوم إنما ثبتت في الأذان الأول، وفي ذلك أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان في الأذان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وإسناد هذه الرواية في سنن النسائي إسناد حسن تقوم به الحجة. ثم يصبح صحيحا لغيره لأن له شاهدا من حديث أبي محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الأذان قال له فإذا أذنت لصلاة الفجر الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ولا يوجد لهذين الحديثين ما يعارضهما مطلقا، وإذ الأمر كذلك فالنظر الصحيح السليم يؤيد ما جاء في هذين الحديثين الثابتين. وحديث أبي محذورة أخرجه جمع من أئمة السنة وعلى رأسهم الإمام ابن خزيمة في صحيحه. أقول إن النظر الصحيح السليم يؤيد أن هذه الجملة الزائدة على الأذان أنا وهي الصلاة خير من النوم إنما تليق بالأذان الأول وليس بالأذان الآخر للفجر، ذلك لأن المفروض من هذه الجملة إيقاظ النائم وليس تنبيه المستيقظ، ففي الأذان الأول يكون عادة الناس أو أغلبهم نائمين، من أجل ذلك جاء في صحيح البخاري وغيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليتسحر المتسحر وليصلي القائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل، أي قبل أذان الفجر. فبلال الذي كان يؤذن في غالب حياته في الفجر الأذان الأول، ففي هذا الأذان يقتضي النظر أن يقول المؤذن فيه: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وجاء في بعض روايات هذا الحديث الصحيحة قوله عليه السلام لمن سمع أذان بلال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي: وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، أي دخلت في الفجر فأذن، لأنه كان رجل أعمى. ففي هذا الأذان لا معنى لأن يقال الصلاة خير من النوم، لأن الناس صاروا أيقاظا ولم يبقوا نياما. يشبه هذا تماما زيادة أخرى جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة، ألا وهي جملة: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. تشرع هذه الزيادة أن يقولها المؤذن في أذانه يوم تهطل الأمطار، فرخص الشارع الحكيم أن يظل المدعوون بقول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، إلى الصلاة في المساجد، رخص لهم الشارع الحكيم أن يظلوا في بيوتهم وفي رحالهم يصلون هناك لعذر المطر، كما رخص لهم بالجمع إذا كانوا في المسجد وهطلت الأمطار. فهل من معنى أن يقول المؤذن في مثل هذه الأيام بديل حي على الصلاة حي على الفلاح، أو تابعا لهاتين الجملتين؟ هل من المعقول أن يزيد في الأذان فيقول: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال؟ لا معنى لهذا، لأن هذه الجملة إنما شرعت في ترخيص للكائنين في دورهم وفي بيوتهم أن يصلوا فيها، لأن الأمطار قد هطلت بغزارة. كذلك تماما لا يشرع للمؤذن أن يقول في الأذان الثاني من أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. من النائم؟ المفروض أن المجتمع الإسلامي حينما يكون سائرا على النهج الإسلامي الصحيح فلا يوجد حين ذاك نائم إلا إن كان مريضا أو ما شابه ذلك من الأعذار التي تسوغ للمسلم أن لا يستجيب لقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة في الأذان الأول. فإذا ما دخل الأذان الثاني كان المنادون بالأذان الأول قد استيقظوا وانصرفوا إلى المسجد، وبخاصة أن السنة في صلاة الفجر التبكير بل التغليس بها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس في صلاة الفجر، كما ثبت أن النساء كن ينصرفن من الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الغلس لا يعرف بعضهن بعضا. فإذا كان المفروض أن تقام صلاة الفجر في أول الوقت في الغلس، فمعنى ذلك أن الأذان الأول شرع لإيقاظ النائمين من نومهم ليستعدوا حينما يسمعون المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة في الأذان الثاني، يكونون متهيئين متجهزين تماما للذهاب إلى المسجد ليصلوا وراء الإمام في الغلس. فإذا هذه الجملة: الصلاة خير من النوم، يقتضي النظر الصحيح ما يوافق الرواية الصحيحة أنها في الأذان الأول دون الأذان الآخر. هذا أمر لا يسع كل باحث أن يخالفه، لأنه ليس هناك روايات متعددة كأن يقال مثلا يجوز الوجهان، ولكن هنا شيء لا بد من التنبيه عليه، ألا وهو من الغالب الآن على كل البلاد الإسلامية الأذان الثاني هو الذي يقولون فيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، خلاف ما ثبت في السنة كما شرحنا. فلا ينبغي لمن عرف هذه الحقيقة أن يجابها المجتمع الذي يعيش فيه بالقوة وبالإثارة، وإنما كما قال ربنا تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهناك شرع وهناك أسلوب هو من الشرع، فإذا أردت أن تبين شيئا كان خافيا على الناس فلا يجب بل لا يجوز أن تجابههم، بل عليك أن تترفق بهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. هذا جواب ما سئل. تفضل.
لكم كلام في فعل المأموم السنن خلف الإمام الذي لا يفعلها، وهل هذه السنن تختلف من سنة أولى أخرى؟
لا، المقتدي مأمور بمتابعة الإمام في كل ما يفعله الإمام من السنن، سواء كانت سنة من هذه السنن على رأي المقتدي سنة أو لم تكن كذلك، بشرط واحد أن يكون الإمام الذي اقتدى به المقتدي متبعا لإمام من أئمة المسلمين، وليس مبتدعا وليس متبعا لهوى أو عادة بين الناس، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقد كنت شرحت هذه المسألة جوابا في بعض المجالس عن مثل هذا السؤال، فلا مبرر ولا مسوغ الآن لإعادة الكلام فيما سبق من البيان، فلنسمع سؤالا جديدا. تفضل.
جزاك الله خير. بالنسبة للإمام في خصوصا في الركعتين الأخيرتين يعني في السرية، تجد بعض الأئمة يسرع في قراءة الفاتحة، المأموم ما يتمكن من قراءة الفاتحة، وهنا يعني يتوجب على المأموم أن يقرأ قراءة الفاتحة، فأنت في أصل الفاتحة والإمام هاوي للركوع، ماذا يفعل المأموم في هذا الحال؟ هل يتم أو ماذا يفعل؟
مفهوم. الواقع أن كثيرا من الأئمة لا يراعون ما ينبغي مراعاته ويراعون ما لا ينبغي مراعاته. إن بعضهم يحاول أن يسكت بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن المقتدي من قراءتها في سكوته، ومع أن هذه السكتة لا أصل لها في السنة الصحيحة، فكثير من الأئمة اتباعا لآراء بعض المتأخرين يرون أن يسكت الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليتمكن المقتدي من قراءتها في سكتات أو في سكتة الإمام. وهذه مسألة أيضا طرقناها أكثر من مرة فلا أثير الكلام فيها أيضا، ولكني جعلتها بيانا أو مقدمة للإجابة عن السؤال الذي سمعتموه آنفا، ألا وهو الإمام يقرأ في السرية الفاتحة بسرعة، ولعله يقرأها بنفس واحد،
فإذا أراد الإنسان المقتدي أن يقرأ الفاتحة هنا لأنها واجبة عليه باعتبار أن الإمام يقرأ سرا، فلا يتمكن من الإتيان على قراءة الفاتحة كلها. في كثير من الأحيان لا يكاد المقتدي يقرأ نصف الفاتحة إلا ويكون الإمام قد ركع. فالسؤال كان ماذا يفعل هذا المقتدي؟ أيقطع القراءة ويقف عندما وصل من الفاتحة ليتابع الإمام في الركوع، أم لا يباليه ولا يتابعه حتى يفرغ من قراءة الفاتحة؟ الجواب: لا بد للمقتدي من شيء من التحري أو من شيء من الاجتهاد أن يقدر. لنفترض أنه دار في ذهنه أنه إذا أتم قراءته للفاتحة فاته الركوع مع الإمام، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يقرأ ما يتمكن من بقية الفاتحة لكي يتمكن أيضا من مشاركة الإمام في الركوع. فالمقدار الذي لا يفوت عليه مشاركة الإمام في الركوع يقرأ من الفاتحة، فإن كان يغلب عليه على ظنه أنه يتمكن من قراءة الفاتحة كلها قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أتمها، وإلا انتهى عندما قرأ حينما يركع الإمام فيتابعه حتى لا يفوت ركنا على نفسه بركن مختلف في ركنيته. فالركوع ركن باتفاق علماء المسلمين، وإذا لم يركع لم تصح صلاته. أما قراءة الفاتحة ففيها خلاف كثير، ومن هذا الخلاف أن الفاتحة لا تجب على المقتدي قراءتها حتى في الصلاة السرية. فالمذهب الحنفي مثلا يقول المقتدي يصمت يسكت وراء الإمام ولا يقرأ شيئا من القرآن، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة. وهذا المذهب وإن كنا نراه مذهبا مرجوحا ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكننا مع ذلك نقول بأن هذا الحديث ليس على إطلاقه وشموله، لأنه قد ثبت مرفوعا وموقوفا عن جماعة من الصحابة أن من أدرك الإمام راكعا، أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا تعتبر له هذه الركعة وتحسب من صلاته ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب. فيبقى هذا الحديث من العام المخصوص، فيمكن الاستفادة من هذا التخصيص في مسألتنا التي نحن في صدد البحث فيها. فإذا كان الإمام ركع قبل أن ينتهي المقتدي من قراءة الفاتحة فهو يتحرى، إن كان بإمكانه أن يكملها أكملها ما دام أنه يغلب على ظنه أنه سيدرك الإمام راكعا، وإن غلب على ظنه أنه تفوته ركعة ركوع الإمام فتفوته الركعة، ففي هذه الحالة يشارك الإمام في الركوع ولو أنه لم يأتي على تمام الفاتحة. هذا هو جواب السؤال السابق، ولكني لا بد من التنبيه على شيء يتوجه هذا التنبيه إلى أئمة المساجد أو إلى بعضهم على الأقل. نسمع بعض الأئمة حينما يكون يقرأ جهرا في الركعتين الأولين مثلا من صلاة المغرب أو صلاة العشاء، يقرأ القرآن كما أنزل وكما قال رب العالمين ورتل القرآن ترتيلا، ويسر المصلي بمثل هذه القراءة لأنها تجلب الخشوع إليه، بحيث لو كان من خلفه يريد أن يقرأ الفاتحة يتمكن من قراءة الفاتحة مرتين بدل المرة الواحدة. لماذا؟ لأنه يتأنى في تلاوته ويرتلها ترتيبا. فإذا ما انتهى من الجهر وجاءت الركعة السر فهناك تراه قرأ الفاتحة بصورة سريعة جدا، فتأتي هذه المشكلة حيث أن الذين يريدون أن يقرأوا الفاتحة خلفه لا يمكنهم أن يأتوا عليها بتمامها، لأن هذا الإمام قد سارع في قراءة الفاتحة مسارعة غريبة وغريبة جدا. ولذلك فأنا أنبه على هذا الخطأ لما ينتج منه من خطأ آخر سمعتم آنفا الكلام فيه. وأخشى ما أخشى أن من يفعل ذلك كأنه يضطر السامعين إلى اتهامه بشيء من الرياء، فهو إذا قرأ جهرا يقرأ كما قال عليه السلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، أو ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فهو إذا جهر بالقراءة تغنى بالقرآن في حدود قواعد علم التجويد. أما إذا قرأ القرآن سرا فهو كما جاء في بعض الآثار يهذه هذا كهذ الشعر ويسارع فيه، فتقع المشكلة السابقة. فأنا أذكر الأئمة بأن يراعوا هذه القضية، فكما يقرأ هو القرآن في الجهرية ترتيلا فعليه أيضا أن يقرأ القرآن في السر ترتيلا، كما أنه يقطع الفاتحة آية آية في الجهرية فكذلك عليه أن يقطعها آية آية في السرية، ولا يخالف بين قراءته في الجهرية وفي السرية. وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. تفضل.
حديث جبريل حينما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال له الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقام الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتحتمر وتصوم رمضان وتحج وتحتمر. ما صحة الحديث وما حكم العمرة؟
الحديث قد جاء في صحيح ابن خزيمة بزيادة وأن تعتمر. وحكم العمرة أنها واجبة، ولكن وجوبها قد يكون منفصلة عن الحج وقد يكون مقرونا بالحج، فقد لا يتمكن الإنسان من الحج كما يتمكن من العمرة، فحينئذ عليه أن يأتي بعمرة مفردة عن الحج لأنه لا يستطيع أن يحج. أما إذا كان يعلم من نفسه أنه قادر على أن يحج إلى بيت الله الحرام فهو في هذه الحالة يجب أن يعتمر عمرة الحج في أشهر الحج في شهر من أشهر الحج، وبذلك يكون قد جمع بين واجبين: الواجب الأول أداء العمرة، والواجب الآخر أداء فريضة الحج. ولذلك يكون المسلم إذا حج الحج التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها وحذر من إفراد الحج، يكون قد جمع بين العمرة الواجبة وبين الفريضة الواجبة. فالحج إذن على كل حاج ممن ليس من أهل مكة أن ينوي إما القران بين العمرة والحج، وإما التمتع بالعمرة إلى الحج، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فكل من لم يكن مكيا فعليه عمرة كما عليه حج. فإذا كان قد تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بين العمرة والحج فقد أدى ما كان واجبا عليه من العمرة. أما من لا يستطيع الحج لسبب أو آخر فعليه أن يؤدي عمرة لوحدها. هذا جواب ما سبق. تفضل
يا شيخ. ما صحة الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهل الأمر يدل على الوجوب؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة؟
أما أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن غسل الميت بأن يغتسل فهذا أولا حديث صحيح ثابت لا ريب فيه. أما ما صفة هذا الأمر، هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ الجواب هو ليس للوجوب وإنما للاستحباب، لما ثبت أن الصحابة كان بعضهم يغتسل وبعضهم لا يغتسل، فجريان عمل السلف الأول على عدم التزام هذا الأمر دل على أنه ليس واجبا وإنما هو أمر مستحب. فمن غسل الميت يستحب بحقه أن يغتسل، فإن لم يفعل فلا إثم عليه، لأن الأمر في بعض الأحيان لا يكون للوجوب، وهنا كذلك هو ليس للوجوب. أما المسألة الأخرى فهي هناك حديثان. الحديث المشهور لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وكما نقول دائما وأبدا أن النص إذا جاء مطلقا أو عاما فيجب إبقاؤه كذلك، إلا إذا دخل عليه تخصيص أو تقييد، فحين ذاك يعمل بالنص العام أو بالنص المطلق مع النص المخصص أو المقيد. وهكذا وقع في هذا الحديث تخصيصات كثيرة وكثيرة جدا أو تقييدات. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يشمل كل الوقت الممتد من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لكن هذا الوقت قد دخله قيد في الحديث الذي سمعتم السؤال عنه، ألا وهو قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، وفي بعض الروايات نقية أي بيضاء صافية. فإذا ضمننا الحديث الثاني إلى الحديث الأول فهمنا أن الإطلاق المذكور في الحديث الأول غير مراد بدليل الحديث الثاني إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. فهكذا يجب العمل بالأحاديث كلها ولا يجوز ضرب بعضها ببعض. والنتيجة الفقهية من هذه العملية أن المكروه من الصلاة بعد العصر ليس هو بعد العصر مباشرة إذا صليت صلاة العصر في وقتها، أي إذا صار ظل الشيء مثليه فصلى فرض العصر. الحديث الثاني يعني أن الصلاة بعد صلاة العصر هذه جائزة غير منهي عنها، لأن الوقت لا يزال بياضا ونقيا والشمس مرتفعة. ويؤكد هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يكاد يصلي يوما صلاة العصر ويدخل عند السيدة عائشة إلا وصلى ركعتين بعد صلاة العصر، وهذه سنة مجهولة عند أكثر الناس وبخاصة المذهبيين الذين لا يدرسون السنة فلا يعلمون مثل هذا الحديث، وإن كان بعض من سلف قد تنبهوا لهذا الحديث ولكنهم جعلوه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم لم يعلموا النص المقيد لقوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقالوا إن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهاتين الركعتين بعد العصر هذه من خصوصياته، لكن الصحيح أن هذا مما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، لأن الصلاة بعد العصر مباشرة تجوز بدليل ذاك الحديث وهو مروي عن صحابيين اثنين فلا مجال للشك في صحته، أحدهما علي بن أبي طالب والآخر أنس بن مالك، كلاهما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد العصر، وفي لفظ نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، ولذلك قال الإمام أبو محمد بن حزم في حديث علي إسناده في غاية الصحة، فهذا الاستثناء الصحيح في هذا الحديث يفتح مجال اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العصر، ويرفع دعوى أنهما من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان بعض السلف يصلي هاتين الركعتين وهو عبد الله بن الزبير ابن أخت عائشة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فكان يصلي هاتين الركعتين بعد العصر، مما يدلنا على أن السيدة عائشة وهي خالة عبد الله بن الزبير لقنت عبد الله بن الزبير هذه السنة على أنها سنة ليست من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مشروعة أيضا لكل المصلين، وعلى ذلك فلا وجه للقول بالخصوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ولم يدل على أنها تختص به دون الناس أولا، ثم قد رفع الحظر عن الصلاة بعد العصر مباشرة وسمح بالصلاة حتى تصير الشمس صفراء أي قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة على الأكثر.
ما صحة الحديث أن الإنسان يؤجر في كل شيء إلا في البناء، وما مفهوم هذا الحديث الذي ورد في مشكاة المصابيح؟
نعم، هذا الحديث ثابت إذا ما تتبعت طرقه، ولا إشكال فيه، لأن المقصود فيه ما ابتلي المسلمون اليوم في هذا الزمان من الغلو في رفع البنيان وفي الإكثار من الغرف، فليس للمسلم في ذلك أجر، بل يخشى أن يكون في ذلك عليه وزر. أما المسلم إذا بنى دارا حسب حاجته ونوى في ذلك كما يلوي بكل المباحات أن يسر نفسه وأن يحفظها من الحر والقر، ومن أن يحتاج إلى النزول في الفنادق التي قد يجد فيها ما لا يسعه تغييره من المنكرات، فهو يؤجر لأن بناءه كان على قدر ما يسمح به الشرع. لقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشيطان، فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشيطان. ففي هذا تنصيص أن المسلم لا يجوز له أن يتوسع في البنيان وفي الثياب واللباس بأكثر مما هو بحاجة إليه، فإنه يقع في الإسراف الذي يأمر به الشيطان وينهى عنه الرحمن تبارك وتعالى. فالحديث الذي ينص على أن المسلم يؤجر في كل شيء إلا في البنيان، لأنه يغلب على الباني أن يبني ما لا يستفيد منه إلا الأبهة والفخفخة، وهذا بلا شك من عمل الشيطان لا يرضاه الله تبارك وتعالى. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرت في كتابك الإرواء في المجلد رقم 2 الصفحة 73 أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في المراوحة بين القدمين، والذي رواه النسائي والبيهقي وغيره وابن أبي شيبة، وهو أثر ضعيف، ثم عارسته بأثرين عن عبد الله بن زبير وعبد الله بن عمر في صف القدمين، فما هو العمل في هذه أو ما هي كيفية في القيام في الصلاة؟ هل المراوحة أم صف القدمين مع ثبوت ضعف حديث ابن مسعود؟ جزاكم الله خير.
مع ثبوت ماذا؟
ضعف أثر ابن مسعود في المراوحة.
ليس هناك سنة ثابتة في هيئة قيام المسلم في الصلاة، هل هو يصف بين قدميه أم يراوح بينهما، وإنما يقوم المسلم قياما لا يتكلف فيه. وجواب هذا السؤال يلتقي تماما مع تنبيه السابق بأن الأمر إذا جاء مطلقا لم يجوز أن نضيف إليه نحن صفة أو قيدا ما من عند أنفسنا، كما تحدثت عن مثال الأخذ باليدين عن الصدر إلى القلب، فثبوت الوضع على الصدر لا إشكال فيه لعدة أحاديث، أما الأخذ بهما هكذا فهذا لم يرد فيه ولا في حديث ضعيف. كذلك أقول في القيام لم يصح شيء في وضعية القيام إذا ما صلى المسلم إماما أو منفردا، أما إذا صلى مقتديا فهنا حكم خاص أخل به جماهير المصلين، ألا وهو لصق كل من المصلين قدمه اليمنى بقدم من على يمينه اليسرى والعكس بالعكس تماما، فهنا قد يظهر فرجة لا بد منها لتحقيق هذه السنة التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتزمونها، فكان أحدهم يلصق قدمه بقدم صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه كما جاء في صحيح البخاري وغيره. أما إذا تحدثنا عن المنفرد أو عن الإمام فيقف كما يسر له، ولكنه لا ينبغي أن يتكلف هيئة خاصة بدعوى أن هكذا السنة، لأن السنة لا تثبت إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو في مرتبة الحديث الحسن. تفضل.
رحيم الشيخ قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: إذا كان المنظور إليه أمردا حسن الصورة فلا يجوز النظر إلى وجهه وإلى سائر بدنه سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا لحاجة كتعليم أو تطبيب أو شراء أو غيره. ماذا تقول يا شيخ؟
أقول بارك الله فيك أن النظر إذا كان يخشى منه فتنة فهو كما قال الإمام النووي، سواء كان المنظور إليه شابا أمرد حسنا أو كانت امرأة جميلة، فالنظر هنا ينبغي غضه بصريح القرآن الكريم.
جزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء ورزقنا وإياكم الحاضرين. مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وغفر لوالديك. آمين. هل ثبت في السنة الصحيحة أن القرآن يحرق الجن وكذلك الجن الذي يفرع الإنسان إذا أمر بالخروج فلم يخرج هل يحرقه القرآن؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا أعلم شيئا من هذا في السنة أن تلاوة القرآن تحرق الجنية المتلبسة بإنسان، لكن الذي نعلمه أن القرآن الكريم كما قال رب العالمين فيه شفاء للناس وهو شفاء لما في الصدور، وقد جاء في بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة وعندها ولها ولد مصاب باللمم أي بالجنون، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الآيات القرآنية فكأنما نشط من عقال، وسافر النبي صلى الله عليه وسلم وتابع طريقه، ثم لما رجع ومر بالمرأة فسألها عن ولدها فقالت والحمد لله لا يزال كما تركته بعد أن شفي. فهذا ثابت في السنة أن القرآن يفيد في إخراج الجن المتلبس بالإنسان، وهذا حديث شاهد على ذلك. ثم إن بعض الأئمة الصادقين في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستنون به في محاولتهم لإخراج الجن المتلبس بالإنسان، وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كان معروفا في زمانه بأنه إذا قرأ على المصروع شيئا من آيات الله تبارك وتعالى قام في الحال وكأنما لم يمسه الشيطان. فقراءة القرآن تفيد إلى هذا المجال، أما أن القرآن يحرق الجن فهذا شيء ما سمعت به ولا عرفته ولا أظنه أنه يمكن أن يصح. تفضل في الأخير هناك عند الباب وراءك.
نعم
ثم قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تخرج الملك من تشاء إلى آخر الآية، يقال بأنهن معلقات بالعرش ما بينهن وبين الله حجاب، قلنا يا ربي تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك، قال الله تعالى إني حلفت لا يقرأكن أحد من عبادي زور كل صلاة إلا جعلت الجنة مأواه على ما كان منه، وإلا أسكنته حظيرة القدس، وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة كل يوم 70 نظرة، وإلا قضيت له كل يوم 70 حاجة أدناها المغفرة، وإلا أعدته من كل عدو ونصرته عليه. أخرج هذا الحديث ابن السني، فما مدى صحة هذا الحديث؟
لا يصح أولا إسناده، ثم فيه مبالغات ظاهرة في متنه، وأخيرا من الذي عزاه لابن السني؟ أنا أعرف سامحك الله، كله مؤلف فهو مؤلف، ما اسم المؤلف؟
محمد بن علوي المالكي.
نبين مكتوب عنوانه ارمي به. نعم
عليهم، ويقول لا تنبغي حتى تقام بشروطها،
حتى
يأتي شروطها.
وما فوقها. هي
فوقها.
وما هي؟
بأنه إذا كان عنده نقود يفضله على نفسه وذلك شرط الأخوة.
هذا الكلام الذي حكيته عن بعض الإخوان كلام لا يصح في السنة، بل الثابت في السنة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مر رجل فقال هذا الرجل الجالس مع النبي إني أحب هذا يا رسول الله. قال أفلا أخبرته؟ قال لا. فقام إليه ولحق به وقال إني أحبك في الله. وقال أحبك الله الذي أحببتني له. هذا الشرط ما أدري من أين جاءوا به، فهو شرط لا أصل له، وإنما الذي يمكن أن يقال هو أن الحب في الله له شروط، بمعنى أن هذه الشروط ليست متقدمة وإنما هي من لوازم هذه المحبة. فأنت إذا أحببت أخا لك مسلما حبا خاصا فإنما تحبه بالنظر لما بدا لك منه من عبادته، من حسن سلوكه، من تواضعه، من علمه، من إلى آخر أي شيء جعل له في قلبك منزلة خاصة. فهذا تقول له إني أحبك في الله. اسمع، نعم، ايش أخوك في الله؟ سامحك الله، هذا شيء آخر يا أخي. أنت يجب أن تقول جرت العادة في المجالس أن يقول أن يسمي كل فرد نفسه، فكل واحد يقول أخوكم في الله فلان بن فلان، هو مصري، هو شامي، هو كذا إلى آخره، هذه بدعة. أما أن يقول المسلم لمن كما ذكرت أو كنت في صدد ذكر لمن رآه من له منزلة في نفسه إني أحبك في الله، فهذا لا شك أنه من السنة. أما أن يقال ويصبح تقليدا أن يسمي كل فرد من الجالسين الآن نفسه مقدما بين يدي التسمية قوله أخوكم في الله فلان بفلان إلى آخره، فهذه بلا شك نحن نقول إنها بدعة. بل أنا أقول أكثر من ذلك، فلنرفع الآن كلمة أخوك في الله، نرفع هذه وهي مرفوضة. هل من السنة إذا جلس جماعة ليس بهذا العدد الوفير بارك الله فيهم وإنما عدد معقول 5 أو 10 يقولون خلينا نجري تعارفا، فيبدأ واحد يقول أنا فلان بن فلان، أنا أسكن في كذا، وأنا أدرس كذا، وأنا أعمل كذا، وإلى آخره. هذه أيضا من البدع في هذا العصر الحاضر، أي إنها بدعة عصرية طازجة جديدة لم يعرفها السلف إطلاقا، وإنما هي مما جاءنا من بلاد الغرب في الحقيقة، واتخذها بعض الجماعات الإسلامية كسنة متبعة عندهم. وهذا في الواقع مما يدل على فقر هؤلاء الناس في اتباعهم للسنة المحمدية. ويعجبني بهذه المناسبة أن أقول من الحكمة بمكان ما روي مرفوعا ولم يصح وجاء موقوفا وصح ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. فالبدع ضرات السنن، كلما قام إنسان ببدعة أماتت سنة، وهذا أمر مشهود تماما وملموس لمس اليد عند الباحثين الناقدين المراقبين لأحوال المسلمين. من الذي يعتاد هذه العادة من التعارف؟ مجرد أن يجلسوا يقولون أيضا كلمة تذكرتها الآن وهي ضغ على إبابة كما يقال، يا أخوانا من السنة التعارف، ويبدأ يجري التسمية كل منهم لنفسه. هذا والله بدعة لا أصل لها في السنة. أولا هذه الجملة من السنة التعارف لا أصل لها في السنة، هؤلاء سلفنا الصالح ما كانوا يتعارفون هذا التعارف. ولماذا جرى هذا التعارف؟ لأنهم أضاعوا سننا، والكلام يجر الكلام، والحديث ذو شجون. صبرا، التعارف الذي جاء ذكره في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا التعارف ليس تعارفا لفظيا لسانيا على هذا النمط الذي ذكرت آنفا أنه لا أصل له في السنة، وإنما تعارف هو تعارف عملي. وقد سن الإسلام لتحقيق هذا التعارف العملي سننا طرقا كثيرة لتحقيق هذا التعارف والتعاون بين المسلمين. من ذلك مثلا أنه فرض على المسلمين في كل يوم 5 صلوات، وهو تبارك وتعالى لما فرضها لم يفرضها على أساس أن يصلي كل فرد من هؤلاء المسلمين في دورهم أو في دكاكينهم أو شركاتهم، وإنما أمرهم أن يصلوا جميعا في بيوت الله تبارك وتعالى. ولذلك نسمع قوله عز وجل في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، بعد أن أمر بالركن الأول ألا وهو إقامة الصلاة وإحسان أدائها، أمر بالركن الثاني وهو الزكاة، فقال: وآتوا الزكاة. ثم عاد ليبين أن الأمر الأول وأقيموا الصلاة ليس أمرا مطلقا يصليها الإنسان كيفما شاء وفي أي مكان شاء، وإنما عليه أن يصليها مع جماعة المسلمين الراكعين في المساجد، فقال: واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فشرع الله عز وجل هذا التجمع في كل يوم 5 مرات ليتعارف أهل المحلة بعضهم مع بعض، ويتفقدوا شؤون بعضهم بعضا، ويتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. ثم صبرا يا أخواننا بارك الله فيكم، ثم جاء التشريع الثاني، وهو أنه أمرهم بأن يصلوا صلاة الظهر التي كان كل أهل محلة يجتمعون في مسجدهم الخاص بهم، أمر هؤلاء الذين يصلون الظهر يوم الجمعة أن يصلوها في المسجد الجامع جمعة، أمرهم أن يجتمعوا في المسجد الجامع، أي أن يدعوا التجميع في مساجد الحارات والمحلات إلى أن يجتمعوا في المسجد الكبير يوم الجمعة. فهذا تعارف أكبر يلتقي فيه ويتعارف فيه أهل المحلة الشرقية مع المحلة الغربية، وهكذا تفنن في التعبير ما شئت. ثم جاء الاجتماع الأكبر الثالث، وهو صلاة العيد في المصلى. لم يشرع ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين في المساجد الجامعة، وإنما هذه المساجد الجامعة خاصة بصلاة الجمعة، أما صلاة العيدين فقد جعل لها مكانا أوسع بأن يتسع لكل الذين يصلون الجمعات في المساجد الجوامع ألا وهي المصليات. فهذا تعارف عملي ثالث شرعه ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء التعارف الأعم والأشمل والأخير، وهو أن يجتمع المسلمون في المشاعر الحرام في منى، في عرفات، في مكة، بمناسبة الحج أو العمرة التي هي الحج الأصغر. هذا التعارف هو المقصود بالآية الكريمة، وليس المقصود أن يتلفظ الإنسان باسمه واسم أبيه ونحو ذلك مما جرى به العرف عرف بعض الناس اليوم. هذا ما أردت بيانه، أن البدعة ليست محصورة فقط بقوله أخوكم في الله فلان بن فلان، لو شلنا ورفعنا كلمة أخوكم فلان بقي التعارف المذكور لا أصل له في الإسلام.
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يبعث في ثيابه الذي يموت فيها التي يموت فيها، وكذا ورد في حديث آخر يحشر الناس عراة حفاة عراة غرلة. كيف نجمع بين الحديثين؟
لا اختلاف بين الحديثين. قوله عليه السلام يبعث الميت في ثيابه التي مات فيها إخبار عن ساعة البعث، فهو حينما يخرج من القبر يبعث في ثيابه التي مات فيها. أما الحشر فيكون كما جاء في الحديث الثاني حفاة عراة غرلا إلى آخر الحديث، فإذا يحمل كل حديث في مكانه. وهذا له أمثلة في بعض الآيات تنصيص على أن لا سؤال هناك في المحشر، بينما هناك مثل قوله تعالى ولا تسألن يومئذ عن النعيم. فما كان منفيا في بعض الآيات ومثبتا في آيات أخرى فيجب أن لا نعارض المثبت بالمنفي، وإنما نقول بأن السؤال يقع في وقت ولا سؤال في وقت آخر. هذا من طريق الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض والتناقض. وعلى هذا كان الجواب كما سمعتم، البعث بالثياب لا ينفي الحشرة للسؤال، وهذا زمن طويل وطويل جدا. فالحشر يكون كما جاء في الأحاديث عراة، أما البعث من القبور فبالثياب التي ما سميت عليها. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخ، إذا جاء العلم الحديث موافقا لمعنى حديث ضعيف، مثال ذلك قوله ما جاء في الحديث وكنت قد خرجت في الحديث الضعيفة، أوقد على النار ألف عام حتى احمرت، وأوقد عليها ألف عام حتى أبيضت، وأوقد عليها ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. فهل يقوي ما جاء به العلم الحديث معنى الحديث الضعيف، لا سيما وأن درسنا في المصطلح أن الحديث الضعيف وإن كان ضعيفا فلا أحد يستطيع يجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله، فما قولكم؟
أولا الجواب بإيجاز أنه لا يلزم من تأييد العلم التجربي لمعنى حديث ضعيف أن يكون الحديث صحيحا قد قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحتمال أن ذاك الحديث الضعيف قد قاله إنسان حكيم ينظر في دراساته الدقيقة إلى عواقب الأمور ويتفق أنه ما تفرسه قد طابق الواقع فيما بعد. فلا يجوز نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المعنى الذي نفترض أنه ثبت علميا. لكني أقول لك، من أين لك أن هذا الحديث الضعيف الذي سردته كاملا بتمامه قد ثبت علميا؟
العلم في القرآن السنة تكلم أنه ثبت أن النار السوداء أشد حرارة من البيضاء، والبيضاء أشد حرارة من الحمراء.
هذا الكلام بارك الله فيك لا يؤيد الحديث، لأن الحديث كما ذكرت فيه ذكر مدة معينة، أليس كذلك؟ أوقد على النار كم؟ 1000 سنة. هذا ثبت علميا؟ ولذلك
استدل بهذا الحديث.
ما يهمني يعني استدلالي أخي، أنت أصل سؤالك كان واضحا ثم انحرفت به لما قامت الحجة. كان سؤالك هكذا: إذا جاء حديث بإسناد ضعيف ثم هذا الحديث ثبت معناه علميا، أيلزم من ذلك أن يكون الحديث صحيحا؟ كان الجواب بإيجاز: لا يلزم، وذكرت لك وجه ذلك. لكن استدركت عليك فقلت: أين هذا العلم الذي يشهد لمعنى هذا الحديث؟ فقلت: فلان العالم الفاضل استدل به على ماذا؟ على جزء مما جاء في هذا الحديث. لكن أنت كان سؤالك أولا عاما: إذا جاء الحديث بإسناد ضعيف وشهد له العلم بالصحة، هل معنى ذلك أن الحديث صحيح؟ كان الجواب: لا، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه السلام إلا ما ثبت بالطريقة العلمية الإسلامية الحديثة، أما ما ثبت بالطرق العلمية التجربية فهذا له جانب آخر لا ننكره نحن، بل نقره إذا ثبت، ولا نستغله في سبيل تأييد بعض النصوص من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة الصحيحة في غنية عن تأييد بتجارب علمية حديثة. فالشاهد أنه لا يوجد حتى هذه الساعة فيما أعلم ما يشهد لهذا الحديث بالتفصيل الذي فيه ما يؤيده من العلم التجربي. أما أن يتفق أن العلم وافق جزءا من حديث ما، فهذا لا يدل أن الحديث كله قد قاله عليه الصلاة والسلام. بل أن أقول: لو جاء حديث يصرح بمسألة واحدة وإسناده ضعيف، ثم جاء العلم يشهد بصحة هذا الحديث في هذه المسألة الخاصة التي تعرض بها، لا يجوز أن نقول هذا حديث صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ ذكرت آنفا الاحتمال أن يكون هذا الحديث قد قاله بعض أهل العلم والفتنة والكياسة، فصدف أن جاء العلم مشاهدا له، لماذا ننسبه إلى الرسول عليه السلام؟ بل يمكن أن يكون ما جاء في هذا الحديث الضعيف ووافقه العلم يمكن أن يكون من الإسرائيليات، وفي التوراة والإنجيل أمور تتحدث عن بدء الخلق مثلا، وعما جاء في تكوين هذا الكون من تصرف الله عز وجل فيه، ممكن أن يكون حديث من أحاديث ضعيفة أصله من الإسرائيليات، ثم جاء العلم يشهد له، فهو يشهد له لما جاء في التوراة والإنجيل، ولا يجعلنا نحن نقول أن هذا الحديث الضعيف صحيح لأن العلم يشهد له. فهناك أسباب كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك قلنا لبعضهم وهم موجودون في العصر الحاضر: هؤلاء الذين يقيسون الأحاديث بآرائهم، فما قبلته عقولهم وآراؤهم من الأحاديث قالوا هذه أحاديث صحيحة ولو كانت عند أئمة الحديث ضعيفة، والعكس بالعكس عندهم: لو جاءهم حديث صحيح ولم تقبله عقولهم رفضوه ولو كان مما اتفق عليه المسلمون تلقيا له بالقبول من صحيح البخاري ومسلم. قلنا لبعض هؤلاء: لو قال لك إنسان ما مفتريا على رسول الله حديثا ما معناه صحيح، فهل معنى ذلك أن الرسول عليه السلام قاله؟ الجواب: لا. لما؟ لأن الحكمة ليست محصورة بالرسل والأنبياء، بل قد يؤتي ربنا عز وجل منها من يشاء من عباده. فأنتم تعلمون مثلا أن لقمان عليه السلام أو رضي الله عنه كان يعرف بلقمان الحكيم. وقد حكى رب العالمين في القرآن الكريم بعض وصاياه لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا جاءتنا حكمة ما عن حكيم ما كلقمان هذا، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إن كان نبيا أو لا في بعض الناس، ونحن كذلك لا نعلم إن كان لقمان هذا كان نبيا أو لا، لكن صاحب حكم. فإذا جاءتنا حكمة ما منسوبة لأحد الأشخاص، فهل يجوز أن نقول قال رسول الله فيها لأنها حكمة؟ طبعا لا يجوز أن نقول هذا. وكل إنسان منا يستطيع أن يتكلم بكلمة أقل ما يقال فيها إن معناها صحيح. فلو أن مغرضا ما أراد أن يشيع كلمته وهي حق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما هو الميزان لمعرفة أن هذه الكلمة بالذات هي دخيلة ومفترات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت مقبولة معناها؟ لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بطريق الأسانيد والروايات التي سنها لنا علماء الإسلام الأولون جزاهم الله خيرا. هذا ما عندي بمناسبة ذاك السؤال. تفضل.
لا سيما إن وافق يوم فضل كيوم عاشوراء أو يوم عرفة. وما قولكم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أصوم الدهر، فقال لا تطيق ذلك، فقال أصوم 3 أيام كل شهر، ثم قال الاثنين والخميس، ثم قال تصوم يوما لتفطر، فإن ذلك صوم داود عليه السلام.
كل هذه الأدلة بل جلها استدلال بعمومات معارضة للحديث الخاص، وهذا لا يجوز. بعض الأدلة التي جاء ذكرها أو الأحاديث التي جاء ذكرها في سؤالك هذا يرد على السائل بالتالي: أرأيت لو أفطر حسب نظامه يصوم يوما ويفطر يوما، كان فطره قبل يوم العيد، نفترض أن يوم العيد كان يوم ثلاثاء، فصام هو أفطر هو ليس على قاعدة يصوم يوما ويفطر أفطر على قاعدة يصوم يوما ويفطر يوما، فأفطر يوم الاثنين وهو معلوم أنه يوم فضيلة. وهذا مثال ولا يقصد بالمثال التحديد، فلنقل مثلا أفطر يوم الأحد ثم جاء يوم الاثنين ويشرع صيام يوم الاثنين، لكن اتفق أنه يوم عيد، فهنا وجد مسوغان للصيام. المسوغ الأول هو كونه يوم الاثنين، والمسوغ الثاني هو أنه أفطر يوم الأحد، ومن عادته أنه يفطر يوما ويصوم يوما، فهل يصومه؟ سيكون جواب الجميع لا يصومه. فماذا فعلنا بالأحاديث التي تحض على صيام يوم الاثنين، والأحاديث التي ذكرت وذكرت أنت طرفا منها: صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه السلام. ماذا نفعل بهذه الأدلة العامة؟ نقيدها ونقول صوم يوما وأفطر يوما إلا إذا صادفت في صيامك صوم يوم منهي عنه، أليس هكذا نوفق؟ كذلك الجواب عن مشكلة حديث الذي لا يزال الناس يتجادلون فيه، وهو نص صريح لا يقبل الجدل إطلاقا لولا غلبة العادات: صيام يوم البيض 3 أيام، صادف يوم السبت، صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة، صادف يوم السبت. لم يعد الناس يستطيعون أن يهضموا بعض الأحكام الشرعية لغلبة العادات على الناس. وها نحن قد أجبناكم عن حل مشكلة تقع بالتوفيق بين المستحب من العبادات والمنهي عنها، فقلنا النهي مقدم، وهذا يعبر عنه بعض علماء الأصول بأنه إذا تعارض مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح. فالأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، أهمها لإبراز كيفية التوفيق بين الأحاديث المتعارضة في أذهان بعض الناس ما صورته لكم آنفا. رجل يصوم يوما ويفطر يوما، اتفق أنه أفطر يوم الأحد، وعليه بالنظر لعادته أن يصوم يوم الاثنين، ويوم الاثنين له فضيلة خاصة كما هو معروف في السنة، لكن اتفق أن هذا اليوم كان يوم عيد، أفيصومه؟ كان الجواب لا، ولا أحد يخالف في هذا. ما هي القاعدة التي يستند العلماء في مثل هذا الموقف؟ صوم يوم الاثنين لوحده مشروع، وبخاصة إذا جاء حسب الترتيب الذي جرى المعتاد أن يفطر يوما وأن يصوم يوما. ما هي القاعدة التي جرى عليها العلماء؟ هي الحاضر مقدم على المبيح. فالآن لا شجاعة ولا بطولة علمية أن نكثر الأمثلة لضرب حديث لا تصوم يوم السبت. فنقول مثلا اتفق أن يوم السبت كان يوم عاشوراء، لا نصومه، خسارة كفارة سنة. اتفق أن يوم عرفة يوم سبت، لا نصومه، خسارة كفارة سنتين. كذلك أيام البيض ونحو ذلك. الجواب الحاضر مقدم على المبيح. ثلاث أيام البيض اتفق أنه يوم سبت، دعه. عاشوراء يوم السبت، دعه. عرفة يوم السبت، دعه. ولست بالخاسر، وهذه يجب أن نتنبه لها. لماذا؟ لأنك أولا وقفت عند نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤكد، حيث قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. هذا تأكيد للنهي، وأنك يجب عليك يوم السبت أن تؤكد للناس أنك مفطر ولو كان يوم فضيلة في الأصل. اتفق عاشوراء مع السبت، عرفة مع السبت، يوم من أيام البيض مع السبت، إلى آخره. فأنت تدع صيام هذا اليوم وقوفا مع نهي الرسول عليه السلام عنه. فهل نتصور من قدم الحاضر على المبيح أنه خسر؟ تفكروا في المثال الأول، يوم الاثنين يوم عيد، فهل نصومه؟ لا. هل خسر؟ الجواب لا. لما؟ احفظوا هذا الحديث من كان منكم لا يحفظه، وليتذكره من كان يحفظه، ألا وهو قوله عليه السلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الذي ترك صيام يوم الاثنين لموافقته يوم عيد، وامشوا بالامثله ما شئتم، هل هو خسر ام ربح؟ الجواب ربح. لماذا؟ لانه كان ناويا ان يصوم يوم هذا اليوم لولا انه جاء النهي عن صيام هذا اليوم، فقدم النهي على المبيح. فإذا يصدق على كل من ترك صيام يوم له فضيلة خاصة لأنه اتفق أنه كان يوم السبت، فحينئذ يصدق عليه قوله عليه السلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يلهمنا العمل بما علمنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وانتهت الأسئلة فلا إزعاج ومعذرة.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري، أمام مسجد منصور الشعيبي.